سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأرضين، مدبر الخلائق أجمعين، باعث الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، إلى المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين، أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الواحد القهار الكريم الغفار، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، أفضل المخلوقين المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين وبالسنن المستنيرة للمسترشدين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين. هذه مقدمة الإمام النووي لهذه الأربعين التي سنشرع إن شاء الله تبارك وتعالى في مدارستها. قال الإمام: أما بعد، فقد روينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم من طرق كثيرات ومن روايات متنوعات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء. الحديث: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء. هذا حديث ضعيف، وهو الإمام النووي سيعقب الآن ويتكلم عن ذلك، لكنه حديث ضعيف من جهة الصنعة الحديثية. وفي رواية: بعثه الله فقيها عالما. وفي رواية أبي الدرداء: وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا. ليه 40 حديث؟ هو يجيب ليه اختارهم 40 على أنهم مش 40، هم 42 حديث، لكن لماذا سميت 40 النووية؟ ليه 40 حديث؟ علشان هذه الأحاديث وتلك الروايات التي جاءت لهذا الحديث. وفي رواية ابن مسعود: قيل له: ادخل من أي أبواب الجنة شئت. وفي رواية ابن عمر: كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء. وبعد أن ذكر الحديث قال: واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه. بسرعة كده عايزين ناخد فايدة علمية مهمة. الحديث يقسمه أهل العلم باعتبارين، فمن حيث وروده وكثرة الرواة عنه يقسمونه إلى حديث متواتر وحديث أحد. عايزين بقى إيه يعني نكتب درس علم فنركز ونبسط المعلومة شيئا فشيئا. بيقسموا الحديث حديث النبوي من حيث كثرة رواته أو قلتهم إلى حديث متواتر وحديث أحد. هنقول مثلا الحديث هيمشي كده: مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم السلسلة الذهبية. لما البخاري يقول عن مالك ابن أنس عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي الطبقة الأولى للرواة هتبقى طبقة الصحابة، وبعدين طبقة التابعين، وهكذا إلى أعلى. طيب كم صحابي روى الحديث ده؟ 5، 10، كويس. وكم تابعي روى الحديث ده؟ زيهم. وكم تابع تابعي روى الحديث ده؟ طيب العدد دلوقتي العلماء قالوا لو واحد بس من الصحابة زي الأول حديث هيجي لنا حديث إنما الأعمال بالنيات، عمر فقط هو الذي رواه. بيقولوا أن هذا الحديث حديث غريب، واحد بس اللي رواه، ويعتبر هذا يسمونه حديث أحد، أقل طبقة 1، 2، 3، ممكن 4، ممكن 5. المهم ان العدد ده ما يوصلش الى حد التواتر. ايه حد التواتر ده؟ انه ممكن يكون العدد عدد 10، اكثر اقل. بس مين هم الرواة دول؟ يعني مين هم العدد ده؟ ممكن يكونوا 4 بس 4 الخلفاء مثلا، فتقال قوي فيديني للحديث تقل، فيقول لك اقل طبقة كانت كام عددها؟ يقول لك كانت مثلا 4، 5، 6. كده بس مطمئنين الى هذا الحديث، ويقول لك هذا حديث متواتر. طيب لو كان واحد اقل طبقة، يعني اقل طبقة قلنا ايه، صحابة، تابعين، تابعين الى ازيد، اقل طبقة طلعت 1 نسميه حديث غريب، اقل طبقة طلعت 2 نسميه حديث عزيز، اقل طبقة طلعت 3 نسميه حديث مشهور. كده كويس؟ يبقى احنا عندنا ايه، الحديث قسمناه نوعين، حديث متواتر وحديث احاد. حديث المتواتر ده بيروي جيل عن جيل عن جيل، صحابة، تابعين، تابعين وهكذا، عدد كتير قوي يخليك تقول يا هذا الحديث ده 1000000% كان يعني ما فيهوش ادنى شك انه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مشهور جدا ومعروف جدا، حديث متواتر رواه 70 صحابية ورواه عن هؤلاء كذا، لا حديث معروف جدا جدا جدا، فاسمه حديث متواتر. ناحية التانية حديث احاد، قسمناه 3 حاجات. شفنا اقل طبقة من طبقات الرواة لقيناها 1 سميناه حديث غريب، لقيناهم 2 سميناه حديث عزيز، لقيناهم 3 سميناه حديث مشهور. كويس جدا. وطبعا لفظ مشهور ده كده اصطلاحا، وبرضو ممكن استخدم لفظ مشهور بس لغة بقى، الحديث ده مشهور بس هو متواتر، بس مشهور يعني معروف. حديث زي حديث انما اعماله بالنيات، حديث بالنسبة لنا مشهور صح، بس مش مشهور بالمعنى الاصطلاحي، هو غريب اصطلاحا بس مشهور معروف يعني. يبقى عشان المصطلحات ما تبقاش تدخل بعضها على بعض. كويس جدا. ده كده تقسيم بطريقة من حيث الرواة. بنقسم الحديث من حيث الصحة والضعف الى حديث صحيح، حسن، ضعيف. كويس كده، صحيح، حسن، ضعيف. عندي في الحديث الصحيح 5 حاجات لازم اعرفها، لان اي خلل فيها هيبتدي ينقل الحديث من الصحة الى حاجة تانية. عندي حديث الصحيح ايه تعريفه؟ ما اتصل سنده. ما اتصل سنده يعني ايه ما اتصل سنده؟ يعني الصحابي ده سمع من التابعي ده سمع من الصحابي ده، وتابع تابعي سمع من ده، يبقى متصل. ما اتصل سنده برواية العدل الضابط. تاني حاجة، الناس اللي روت الحديث دول ناس بالنسبة لنا عدول. يعني ايه عدول؟ يعني ناس ثقات، ناس عندهم مروءة، عندهم ديانة، ما نشكش ان هم ابدا كذبوا في الحديث، قالوا حاجة غلط، كذا او كذا، دي من حيث ديانتهم وتقواهم وورعهم. فمنقول ايه؟ اول شرط اتصال السند. تاني شرط العدالة. ثالث شرط الضبط، هو انسان تقي جدا وورع جدا بس نساي، بس ما بيعرفش يحفظ، فبالتالي هنا محتاجين واحد يكون بيعرف يحفظ كويس، فعشان كده نقول الضبط الشرط الثالث. الشرط الرابع من غير شذوذ، عدم الشذوذ. الشرط الخامس ولا علة، عدم العلة. ايه الشذوذ وايه العلة؟ هقولها بسرعة بس يعني المعلومات دي هنقعد نقول فيها كتير، فبس في الاول المصطلحات بتبقى ايه جديدة شوية للأول واحد مرة يسمعها، لكن مع الضربة والسماع الكثير هتبقى سهلة جدا بالنسبة لك. ايه الشذوذ؟ الشذوذ عند العلماء انه انا مثلا اتروى حديث افعل كذا، كويس كده، برواية عدل ضابط كل شروط ماشية متصل السند افعل كذا ماشي، برضو برواية جات لي رواية وعدل وضابط ومتصل السند زي تاني بس بيقول لي لا تفعل كذا نفس الحاجة، ومش عارف اجمع يا كده يا كده. الحديث ده واحد منهم لازم يكون هو صح، واحد بيقول الربا حلال والتاني بيقول الربا حرام مثلا، يعني كده بقى حلال ولا حرام مش عارف حاجة كده، فيبتدي يقول لك هنا في تعارض بين الحديثين، مين الاتقل مين الاتقل، ابتدي اوزن بقى، هنا الرواه هنا اتقل من هنا، فاقول اجي ناحية الاتقل ده واسميه حديث محفوظ، اسميه حديث ايه محفوظ، والتاني اسميه حديث شاذ واضرب به عرض الحائط، وجل من لا يخطئ ولا يسهو، عادي ممكن يكون اخطأ سهى، فاضرب بهذا الحديث عرض الحائط اللي هو الحديث المعارض للحديث الاقوى. كده سهلة، يبقى من غير شذوذ ومن غير علة. ايه العلة دي بقى؟ العلة دي يعني سبب معين خفي مش اي حد يعرفه، واحد عنده ضربة وعنده ملكة يقدر يميز بيها الحديث ده. الجماعة بقى بتوع علم الحديث اللي عارف كويس قوي سلاسل الرجال والاسانيد تمشي ازاي، فتيجي تقول له سين عن صاد عن عين عن لام يقول لك لا ما تركبش، ليه ما هي ماشية يقول لك لا ما تركبش، عند ما يعرفش لام ما تنفعش فيها حاجة، او من حيث المتن يقول لك الكلام ده مش كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولو رجعت وبدأت تتمحص تطلع المشكلة دي، احاديث بيسموها احاديث معلولة. المهم عندنا كم حاجة؟ خمسة، كويس جدا. كل ده انا عايز عشان اشرح بس حتة وان كثرت طرقه، عندي خمس حاجات. طيب لو خف ضبطه هو ايه؟ اتصل السند، لو ما اتصلش السند يبقى حديث بقى هنسميه احاديث منقطعة، فهنا هتبقى احاديث ضعيفة، والانقطاع ده كل انقطاع هنسميه اسم، كل انقطاع معين نسميه باسم، لو انقطع الصحابي وارسله التابع بنسميه حديث مرسل، لو اتنين سقطوا بنسميه حديث معضل، وهكذا. يبقى لو ما اتصلش السند يبقى منقطع ويبقى ضعيف. طيب الشرط التاني، لو مش صاحب ديانة، لو مش ثقة، لو مش عدل، لو كذاب يبقى موضوع على طول، حديث موضوع واحد كذاب، لو متهم بالكذب نسميه حديث متروك، نسميه حديث متروك، لو يعني شوية كده مش متأكدين قوي من ديانته هيبقى في عداد الحديث الضعيف. طب ده في الشرط الثاني. الشرط الثالث، لو خف ضبطه. يعني ايه خف ضبطه؟ يعني انا دلوقتي لو سمعت لك اللي انا بقوله دلوقتي، يلا يا واحد منكم يسمع لي الخمس شروط بتاع الحديث الصحيح، فيروح جايب ثلاثة، هو ما بيعرفش يحفظ بسرعة، يبتدي عايز ايه يتدرب اكتر، فيقدر يجيب ثلاثة وينسى حاجة او يقلقل في حاجة او يقول حاجة غلط شوية، فده نسميه الحديث الذي يخف ضبطه بنسميه حديث حسن، حديث حسن. طيب لو بقى ضبطه تعبان خالص، سيء الضبط، لا هنا هنخش في الحديث الضعيف، تمام كده؟ لو حديث شاذ قلناه، لو حديث معلول قلناه، حلو كده؟ ادي الخمس شروط. افرض بقى كل الكلام ده. انا دلوقتي الحديث ضعيف، لما مسكت الرواية لقيت فيهم واحد نص ونص، وجات لي رواية تانية فيهم واحد نص ونص، وفي رواية تالتة فيهم واحد، ينفع يسند بس ما ينفعش يقوم بنفسه. لما حط ده جنب ده جنب ده جنب ده، واحد يعني تلات ارباع، وحطيت جنبي واحد تاني يعني ها ربع، واحد تالت واحد رابع واحد خامس، يقول لك يقوي بعضه بعضا. فبعد ما كان حديث ضعيف بقى حسن، هو ضعيف في السند، يعني الرواية دي لوحدها كده فلان عن فلان عن فلان ده ما تنفعش كده ضعيف، بس في رواية تانية وتالتة ورابعة، لما لميناهم على بعض اطمأنينا شوية ان الحديث ده عيلي شوية، بقى اسمه ايه؟ حديث حسن بس لغيره. حديث حسن لغيره، يعني ايه لغيره؟ يعني ايه؟ لمينا دول على بعضيهم كده فأووا بعضيهم فطلعنا حديث حسن لغيره. طب افرض كل الاسانيد حسنة كلها من رواية واحد خف ضبطه خف ضبطه خف ضبطه، كلهم حسن 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 حسن، لما اجمعهم على بعض ما يبقوش حسنين، اوعى ها، حسن وحسن وحسن وحسن، لما اجمعهم على بعض يبقى ايه؟ يبقى صحيح لغيره. يبقى اصبح عندي خمس اوصاف للحديث: صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره، ضعيف. حلو كده؟ ايه اللي احنا عايزين نقوله؟ هنا قال الامام النووي ان الحديث بتاع الاربعين ده اتفق العلماء على انه ضعيف، وان كثرت طرقه. كثرت طرقه يعني طب ما يلموا بعضهم جامدين، قال لك لا، ده تعبان قوي وتعبان قوي وتعبان قوي وتعبان قوي، فمش نافعين خالص، مش عارفين يقوموا بعضهم. ففي النهاية حكموا على الحديث بأنه حديث ضعيف، لكن صنف العلماء رضي الله عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات. قال الإمام: فأول من علمته صنف فيه عبد الله بن المبارك، ثم ابن أسلم الطوسي العالم الرباني، ثم الحسن بن سفيان النسائي، وأبو بكر الآجري، وأبو بكر ابن إبراهيم الأصفهاني، والدارقطني، والحاكم، وأبو نعيم، وأبو عبد الرحمن السلمي، وأبو سعيد الماليني، وأبو عثمان الصابوني، وعبد الله بن محمد الأنصاري، وأبو بكر البيهقي، وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين. قال عايز يقول وانا هعمل ليه 40 حديث هجمعهم، قال قدوة بأهل العلم. انا في حديث ضعيف وقلت ان هو ضعيف وانا عارف ان هو ضعيف، لكن العلماء عملوا الحكاية دي، فانا اقتداء بهم صنعت ذلك. فقال: وقد استخرت الله تعالى في جمع 40 حديثا اقتداء بهؤلاء الائمة الاعلام وحفاظ الاسلام، وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال. اول حاجة بقى هنبتدي نناقش الامام النووي في هذا. قول الامام النووي في مقدمته ان العلماء اتفقوا على جواز العمل بالحديث الضعيف، هذا فيه نظر، فهناك من اهل العلم من لا يرى العمل بالحديث الضعيف لا في الاحكام ولا في الفضائل. خليكم معايا، عندي حديث ضعيف خلاص ارميه. طب استنوني افهمكم يعني ايه حديث ضعيف. الحديث ده كم من عشرة النبي قاله صلى الله عليه وسلم؟ خلونا ناخدها من واحد لعشرة. واحد من عشرة النبي قاله، يا ده ضعيف قوي قوي صح. واحد من عشرة، اتنين من عشرة يعني، ثلاثة من عشرة اربعة من عشرة اشك، خمسة من عشرة اتردد، يبقى ما بين، ستة من عشرة اهو عدة يبقى بدأت اطمن شوي، سبعة من عشرة، ثمانية من عشرة، تسعة من عشرة، عشرة من عشرة، مليون في المية النبي قال الكلام ده. حلو كده؟ من اول ستة لغاية عشرة خد بالحديث واعمل بيه في الاعمال في الفقه واستدل بيه وما عندناش مشاكل. لكن لما يبقى واحد من عشرة ضعيف جدا. العلماء يقول لك ما تاخدش به لا في الفضائل ولا في الاحكام. طيب ينفع اخد بالحديث الاربعة من عشرة وثلاثة من عشرة واثنين من عشرة وواحد من عشرة في الاحكام؟ العلماء يقول لك لا ما تاخدش به في الاحكام، الا ان عند الاصوليين قاعدة تقول اذا لم يوجد في الباب يعني في المسألة دي الا حديث ضعيف يعمل به. عند بعض الفقهاء ذلك، عند الحنابلة القاعدة دي مثلا يطبقوها، خد عليها مثال، لا يمس القرآن إلا طاهر، حديث ضعيف كويس، يقول لك ولم يوجد في الباب غيره، ما عندناش حديث ثاني غير ده، فييجوا يقول لك لا ما تمسكش المصحف وانت مش متوضي. ليه يا عم ده الحديث ضعيف؟ يقول لك لكن لم يوجد في الباب غيره. افهموا؟ عشان بعد كده لما تلاقي حد يقول لك يا ابني لا الحديث ضعيف وانت بتاخده بالحديث الضعيفة، تقول له ماشي ما هو على قاعدة الاصوليين اللي بيقولوا كده. الناس التانية بتقول لا، تقول له لما يبقى ضعيف اضرب به عرض الحائط، النبي ما قالش الكلام ده صلى الله عليه وسلم. ده كده في الاحكام في الحلال والحرام. في الفضائل مثلا ان اللي يعتكف يوما في سبيل الله يباعد الله بينه وبين النار ثلاثة خنادق، كل خندق كما بين السماء والارض، حديث ضعيف. فيجي ناس تقول لك بس يستأنس به. ليه؟ اصل اربعة من عشرة في نسبة 40% ان النبي قاله، وما فيش مشكلة ممكن اعمله، مش هخسر حاجة، وعندي اصل اسمه وتبتل اليه تبتيلا، واصل بيقول ان انا ينفع اعتكف كما اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في العشر، فيبقى فيه سنية للأمر. فبيقولوا ايه بقى؟ انا بشرح لكم بالبلدي عشان بعد كده اقول لكم كلام الاصطلاحي. فبيقولوا الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الاعمال بشروط. واحد، ان لا يكون شديد الضعف، ما يبقاش واحد من عشرة، ما يبقاش اثنين من عشرة، لكن ثلاثة اربعة ماشي، ان لا يكون شديد الضعف. اثنين، ان يندرج تحت اصل. يعني ايه يندرج تحت اصل؟ زي القصه بتاعت الاعتكاف، مش قلت لكم لسه النبي كان بيعتكف؟ يعني في حاجه ليها اصل، انما ما يجيش بحاجه جديده. يعني ايه حاجه جديده؟ صلاه حفظ القران، مفيش حاجه اسمها صلاه حفظ القران. يقول لك لا ممكن تصلي في حديث اهو ويروح داري لك حاجه، تقول له بس مش مندرجه تحت اصل دي، ما هذا الامر لا يندرج تحت اصل، ما عنديش حديث بيقول كده. انما مثلا حديث بيقول سبحوا الله كذا، عندي احاديث كتير قوي بتقول على ذلك، وعندي ايات بتامرنا بالتسبيح، مش كده؟ فلما يجي لي حديث ضعيف بيقول كلمتين دول تمشي، يندرج تحت اصل، يبقى ده الشرط الايه؟ الشرط الاولاني ان لا يكون شديد الضعف، الشرط الثاني ان يندرج تحت اصل، ثلاثه ان لا يثبته للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني انا عارف ان الحديث ضعيف، قل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا على المنبر، فالناس مش عارفه، قالت لك الشيخ سامع النهارده، وبتحصل كتير جدا، انا سامع في الخطبه الشيخ قال اللي يعمل كده كده يحصل له كده كده، اي حاجه بقى، فخلاص فحفظها كده، والراجل قال له قال رسول الله، وما قالوش لا اسنده، يعني ما قالش روى البخاري، روى الامام احمد، روى الطبراني، عشان يبقى كده سلم نفسه، ولا صححه او ضعفه. ففي الحالة دي نقول له انت كده لبست على الناس، خليت الناس تعرف احاديث ضعيفة وموضوعة وانت ما بتقولش حاجة، فخليت الناس تعرف دينها غلط، فلا يثبته ايه للنبي صلى الله عليه وسلم. عرفتوا كده؟ جميل جدا. حكاية بقى ان الامام النووي بيقول انه اتفقوا على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال، محل نظر ليه؟ قال القاسمي في كتاب قواعد التحديث، قال ليعلم أن المذاهب في الضعيف ثلاثة، الأول لا يعمل به مطلقا لا في الأحكام ولا في الفضائل، حكاه ابن سيد الناس في عيون الأثر عن يحيى بن معين، ونسبه في فتح المغيث لأبي بكر بن العربي، والظاهر أنه مذهب البخاري ومسلم. كم واحد بيقوله؟ خالص لا في الفضائل ولا في الاحكام. الامام بيقول الظاهر ان كلام البخاري كلام الامام مسلم، ان الكلام ده كلام يحيى بن معين، الكلام ده كلام ابو بكر بن العربي. وقالوا انه اللي يتفقد هذا المعنى في شرط البخاري وشدة كلام الامام النووي في مقدمته يفهم هذا المعنى. انا مش عايز استطرد بس ايه ادي اول ناس قالوا ايه، قالوا لا يعمل به مطلقا، والبعض قال يعمل به في فضائل الاعمال، يعمل به في فضائل الاعمال، والبعض قال اللي احنا لسه قلت لكم قال يعمل به في الاحكام وفي فضائل الاعمال بس بشرط ان لا يرد في الباب غيره في الاحكام. وبلا شك ان الاحاديث الضعيفة لها اثار سلبية كثيرة، لذلك حذر العلماء من مجالسة القصاصين. قال الامام مسلم في مقدمته عن عاصم لا تجالس القصاص، اي الذين يروون الاحاديث ويقصونها على الناس دون تمييز من صحيح او ضعيف، فطبعا ده يسبب كثير من يعني التلبيس على الناس في امور ديانتهم. طيب يبقى ادي حاجة كده عقدنا بيها على الامام مسلم اللي على الامام النووي في هذا المعنى، حكاية واتفق العلماء على هذا. ومع هذا الامام النووي علم ضخم كبير، فبيقول في علم الحديث فبيقول ورغم كده انا مش هعتمد على هذا الحديث بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الاحاديث الصحيحة ليبلغ الشاهد منكم الغائب، وقوله صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها. فبيقول انا بجمع شوية احاديث علشان ارويها، انا خدتها بالاجازات من اهل العلم فبرويها علشان الناس تنتفع بيها زي ما النبي قال صلى الله عليه وسلم ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وهذا امر في الدعوة عام. خدوا عليها فايدة ثانية، الدعوة يا جماعة تنقسم الى نوعين، دعوة تبليغية ودعوة تفهيمية. دعوة ايه؟ تبليغية ودعوة تفهيمية. ايه دعوة تبليغية؟ بلغوا عني ولو آية. انا دلوقتي هقول حديث انما الاعمال بالنيات، انت ما كنتش تعرفه مثلا، حفظته، هتحفظ الاربعين دول فيهم حديث كتير كنتش حافظها، هتروح بيتك هتروح تقول لولادك احفظ معايا يا ابني من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه، الحلال بين والحرام بين، ده اسمه ايه؟ تبليغ. هتمسك مراتك تقول لها حاولي تحفظ الاحاديث دي، هتروح الشغل هتعلق حديث مكتوب فيه حاجة من الحديث اللي انت درستها دي، انت تعلمتها وبلغتها. حلو كده؟ في بقى دعوة تانية اسمها دعوة تفهيمية، بلغوا عني ولو آية كل الناس تشتغل، كل الناس اللي يعرف يحفظ يقول، بس مشترك بس ان انت تبقى حفظت كويس وتقول كويس. انما تفهيمية ان انا ابتدي اقول لك واستنبط العلماء من هذا الحديث 15 وجها والاول والثاني والثالث، ده عايز واحد بقى ايه عنده اهلية، يسموها اهلية الممارس، مش اي حد يطلع يفهم الناس الحديث، لازم يكون متخصص عنده لغة، اتعلم لغة كويس، اتعلم على ايد اهل علم عشان يشرح كما شرحوا له العلماء، اجازوه قالوا له يا ابني انت خلاص بتفهم كويس وبتقرا كويس متخصص، لكن اي واحد يقرا كتاب ويطلع يقول ما هو ده اللي بيضيع الناس، دي اسمها دعوه ايه؟ تفهيميه. هو دلوقتي بيقول انا مش هتكلم على انها دعوه تفهيميه، انا بتكلم على دعوه تبليغيه، فبلغوا عني ولو ايه ليبلغ الشاهد منكم الغائب. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا بنضاره الوجه ان وشك ينور كده، وهكذا اهل الحديث واهل القران، أهل الله وخاصته أهل القرآن وأهل الحديث بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، نضر الله امرأة وشه ينور سمع مقالتي فوعاها. احفظ كويس بقى عشان تاخد في الدورة دي نية انك تبقى تاخد الجائزة دي، سيبك من الإجازة اللي هتاخدها في آخر الدورة لو طلعت عدل يعني، ها سيبك منها دي، بس خليك فين؟ في الجائزة الأخروية. نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فوشك ينور في الدنيا وينور يوم القيامة يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. خدتوا النية؟ عشان لسه هنقول إنما الأعمال بالنيات، فنشتغل من دلوقتي من قبلها إنما الأعمال بالنيات. قال ثم من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدين. أصول الدين لما يقول كلمة أصول الدين يبقى يقصد العقيدة. جمع 40 حديث في العقيدة. وجمع بعضهم في الفروع. الفروع يعني الفقه. 40 حديث في الفقه. وبعضهم في الجهاد. وبعضهم في الزهد. وبعضهم في الآداب. لغاية ما حد حديثا صنع كتابا وسماه 40 الرياضية. جاب لك الأحاديث كلها اللي فيها ايه كلام عن الرياضة وبتاعه ورح مجمع 40 حديث وسماها 40 الرياضية. فيجمعوا 40 حديث في موضوع. وبعضهم في الخطب وكلها مقاصد صالحة رضي الله عن قاصديها. وقد رأيت 40 أهم من هذا كله. وهي 40 حديثا مشتملة على جميع ذلك. وصدق الإمام النووي. وإلا فالرجل توفي قبل 900 سنة نحو من ذلك. ولا يزال كتاب 40 لا يخلو منه معهد علمي. ولا يزال أهل العلم خاطبة ينصحون بحفظ 40 في أول الطريق إلى الله عز وجل. بركة فعلا بركة إخلاص هذا الرجل وصدقه نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا. عايز أقول لكم حاجة طالما جبنا سيرة الكلام ده. في كتاب رائع جدا وأراه من أعظم ما يكون في هذا المعنى. كتاب للدكتور محمد موسى الشريف اسمه أثر المرء في دنياه. أثر المرء في دنياه. بيقول فيه الفكرة دي. بيقول اشمعنى النووي يعني رحمه الله واشمعنى مثلا الأئمة الأربعة الكبار واشمعنى أسامي مثل عند بعض المتخصصين لا يخلو متخصص من معرفتهم فلان وفلان وفلان في كل مذهب في كل علم. اشمعنى الناس دي؟ ففي ناس تانية ممكن تكون أتقل منهم علم وما خدوش الصيت ده ولا الشهرة دي ولا الأثر ده في الدنيا. فقال إن سيدنا إبراهيم دعا بهذه الدعوة وقال واجعل لي لسان صدق في الآخرين. طلب إن هو ينتشر فضله. فلازلنا إلى الآن إذا ما صلينا على نبينا نصلي على إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ودون سائر الأنبياء. فجعل الله له لسان صدق في الآخرين. لو أنت عايز تبقى كده تبقى ليك بصمة تبقى مختلف. قال قعدت على طريقة بعض الناس دلوقتي في التنمية البشرية لما يعملوا إيه ستيفن كوفي اللي عامل كتاب الستيفن هابتس اللي هو العادات السبع. الفكرة دي عملها تقريبا دكتور موسى الشريف في الكتاب اللي بقول لكم عليه بس خدها بقى على علماء الدين. التاني عملها على الناجحين في الحياة. قال لك قعدت بص اشمعنى دول اللي نجحوا قوي لقيت عندهم عادات معينة وجمعها. الشيخ بقى بيقول انا بصيت اشمعنى دول فقعدت ابص في تراجم العلماء اشمعنى النووي فوجدت امور. رقم واحد ان يكون له حال مع الله. طبعا دول علماء وافذاذ وزهاد وكل حاجة بس في ناس كده حالة خاصة مختلفين ليهم حال كده مع ربنا ما تفهمش ليه. ما هو ده عالم وده عالم وده ممكن يكون اتقل من ده بس الناس تحب ده جدا وتسمع لده قوي وخطبة الجمعة بتاعته تكسر الدنيا وتكسر البيبان. ها فتيجي كده اشمعنى ده هو كده بقى ليه حال مع ربنا. يبقى دي ده محدش يتدخل بقى. ممكن يطلع واحد يقول لك بس انا اكتر منه علم وممكن يكون فعلا كده بس يا اخي انت مالك. هي المسألة مش كده ما بتتحسبش كده مش بالكيلو. هي ليها شأن عند ربنا حال مع الله. اتنين ليهم هدف ومشروع مختلف مش زي اي حد مش بيطلع يقول ايه احفظ الاربعين نووية واعمل مش عارف ايه وايه. لا 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 ده تلاقيه عنده فكرة مختلفة. فالإمام النووي يعمل 40 مختلفين. كل اللي تسمعوا حاجة عن 40 الجهادية حتى المتخصصين مين 40 اللي في الاداب دي مين ولا تعرف هو عمل ايه ده ويقعد يقول لك وفلان اللي احنا عدنا نسميهم دول سيعرف مين هو مثلا ابو سعيد الماليني مين ده فضلا عن الاسامي التاني مين دول طب وليه ما اشتهرش هو بقى كده رقم واحد ليه هدف رقم واحد حل مع ربنا اثنين ليه هدف ومشروع رقم ثلاثة له صفات نفسية مختلفة ما تلاقوش عنده بقى المشاكل اللي ممكن تبقى ما بين حتى اهل العلم من اختلافات وكلام مش عارف ايه ويرد ايه والرد المفحم والرد المعمول والكلام اللي انت فاهمه ده ما تلاقوش كده تلاقيه ليه حال مختلف ليه صفات نفسية مختلفة ما عندوش الحاجات دي اعلى من كده رقم اربعة عنده علو همة مختلف تعرفوا الامام النووي كان بينام ازاي عشان تعرفوا بس ليه احنا عادين نقول الامام النووي الامام النووي اللي عامل رياض الصالحين اللي مفروض ما فيش بيت مسلم ما يكونش موجود في هذا الكتاب مش معنى رياض الصالحين ده احنا عندنا الترغيب والترهيب وعندنا كتب قد كده جمع الاحاديث مش معنى كل الناس تحب رياض الصالحين عارف الامام النووي كان بينام ازاي كان بينام زي ما انتوا قاعدين كده كان لا يتكئ على جانبه ومات هكذا ومات وهو في الأربعينات وخلف من بعده تركة علمية لا يزال الناس الآن وإلى الآن يرون فيها علما لم يحوه أو لم تحوه مصنفات كثر لما تقرأ كتاب المجموع للإمام النووي في فقه الشافعية كل حاجة بس ما قدرش يخلص وقف لغاية الجنائز وكملوه بعد كده بقى أهل العلم الحبة اللي عاملهم الإمام النووي ما حدش يفتح بقه بعد كده المسألة خلصت خلصت وهكذا كان فالإمام النووي ده غالي قوي فأنا قلت الكلمتين دول لعل الرحمة تتنزل علينا الآن بذكر الصالحين فقال وكل حديث منها وقد رأيت 40 أهم من هذا كله وهي 40 حديثا مشتمل على جميع ذلك وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين قد وصفه العلماء بأنه مدار الإسلام عليه أو هو نصف الإسلام أو هو ثلث الإسلام أو نحو من ذلك ثم ألتزم في هذه 40 أن تكون صحيحة ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم وأذكرها محذوفة الأسانيد هيقول لنا على طول عن الصحابي ويروي لنا الحديث ومش هيجيب الأسانيد على اعتبار أن الأسانيد دي صنعة المتخصصين في علم الرجال ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى ثم أطبعها بباب في ضبط ما خفي من الألفاظ من ألفاظها وينبغي كلام بقى تسمعه كده بقلبك لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث حاسس بقلبه قوي والله هو بيقول الكلمتين دول بيقول لك لو أنت عايز آخرة لو أنت مركز في طريق ربنا لازم تعرف الأحاديث دي وحاول تحفظها لما اشتملت عليه من المهمات واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات وذلك ظاهر لمن تدبره وعلى الله اعتمادي وإليه تفويدي واستنادي وله الحمد والنعمة وبه التوفيق والعصمة عندنا بس تعقيد تاني سريع كده لبعض أهل العلم بعض أهل العلم يرى أن في 40 بعض الأحاديث غير الصحيحة بعضهم زي مثلا حديث هيجلنا حديث 30 حديث أبي ثعلبة الخشني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها هذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم كالشيخ الألباني مثلا وحديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به هو قال أنه حديث حسن صحيح بعض أهل العلم أيضا يرى ضعفه فيعني بعض أهل العلم ناقش الإمام النووي في الكلام ده بس مش عايز أخش في قصة التضعيف والتصحيح لأنها زي مسائل الفقه بعض الناس بيصحح لاجتهاد معين والبعض بيضعف لاجتهاد معين لكن تستطيع أن تحفظها وتقول صححها النووي هو قال إن كل اللي أنا هقوله حديث إيه صحيح فلو أنا قلت كده حديث وانا اعتقد انه حديث ضعيف خلاص لكن لو قلت مثلا حديث لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به رواه فلان وفلان وفلان وصححه النووي يبقى أصبت. ضعفه الشيخ الألباني ماشي، ضعفه الدارقطني، ضعفه كذا، لكن صححه النووي. فهمنا كده؟ يبقى ال 42 حديث اللي هناخدهم صحاح بتصحيح من النووي. تعالوا بقى نبدأ الرحلة، نسأل الله الإعانة. بسم الله. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث قال عنه الإمام الشافعي: حديث النية يدخل في